السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمستعينين بربنا سبحانه وتعالى نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن نسأل ربنا سبحانه أن يجعلنا ممن أراد بهم خيرا ففقههم في الدين، وأن يجعل علمنا لنا لا علينا. ولازلنا نشرح في كتاب النكاح، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: كتاب الصداق.
نعم، الصداق في اللغة مأخوذ من مادة صدق، ومادة صدق في اللغة كما قال ابن فارس تدل على قوة الشيء، فسمي الصداق من هذه المادة لأنه قوي يلزم من أقوى الحقوق المترتبة على العقود ما يترتب على عقد النكاح، فما يترتب على ما يستحل به الفرج أعظم مما يترتب على ما يستحل به المال، فسمي الصداق من هذا لأنه قوي يلزم. وقيل مأخوذ في اللغة من الصدق، من الصدق، لأن بذله يشعر بصدق الزوج في النكاح. بذل المال في المعاملة يشعر بصدق المتعامل، وبذل المهر في النكاح يشعر بصدق المتزوج أنه يريد الزواج. والصداق فيه خمس لغات: صداق وصداق وصدقة وصدقة وصدقة. صداق، صداق، صدقة، 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 هذه خمس لغات: صداق، صداق، صدقة، صدقة، وصدوقة. ويسمى أيضا في الشرع المهر والنحلة والفريضة والعطية والأجر. يسمى المهر، ويسمى النحلة، ويسمى الفريضة، ويسمى الأجر، ويسمى العطية. هذه أسماؤه المشهورة، وله أسماء أخرى. وقد قالت العرب: إن كثرة أسماء الشيء تدل على عظم مكانته، إن كثرة أسماء الشيء تدل على عظم مكانته. والصداق في الشرع عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء بشبهة أو إكراه، اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء بشبهة أو إكراه. تزوج امرأة وعقد عليها فإنها تستحق المهر، هذا مهر، هذا صداق. تزوج امرأة ودخل بها وتبين أنها أخته من الرضاعة، إذا تبين أن النكاح من أصله فاسد، هذا وطء بشبهة تستحق به المرأة المهر. أكره امرأة أجنبية عنه، أكرهها ووطئها غصبا عنها، مكرهة إكراها تاما، فإنها تستحق المهر، وكل هذا يسمى صداقا ويسمى مهرا. إذن الصداق أو المهر هو عوض في النكاح، سواء سمي في العقد أو فرض بعده. سواء ذكر في العقد وسيأتينا إن شاء الله، أو فرض بعده بعد العقد، إما بتراضيهما وإما بحكم الحاكم، أو عوض في نحو النكاح كالوطء بشبهة ووطء المكرهة. طيب ما حقيقته؟ حقيقته عند الجمهور ومنهم الحنابلة أنه عوض عن الاستمتاع بالمرأة، حقيقته عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة أنه عوض عن الاستمتاع بالمرأة. قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فجعل الله ذلك مقابل الاستمتاع بهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. والشاهد من ذكر للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فجعل المهر مقابل استحلاله لفرجها، مقابل استمتاعه. وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق يا أخوة، قول الفقهاء والعلماء أجمع المسلمون أقوى من قولهم أجمع العلماء، مع أن العوام لا دخل لهم في الإجماع في حقيقته، لكن إذا قالوا أجمع المسلمون فمعنى ذلك أنه معروف عند الخاصة والعامة، معروف عند العوام وغير العوام، العلماء يعرفونه، طلاب العلم يعرفونه، العوام يعرفونه. فالصداق قد أجمع المسلمون قاطبة على مشروعيته. نعم.
قال رحمه الله: تسن تسميته في العقد.
نعم، الصداق لازم للنكاح، فحيث وجد النكاح لزم المهر، النكاح عند الجمهور يا إخوة ليس شرطا، المهر ليس شرطا لصحة النكاح وليس ركنا في النكاح، لكنه أثر لازم للنكاح، فحيث ما وجد النكاح لزم المهر، لا يوجد النكاح ولا مهر، حيث ما وجد النكاح لزم المهر ووجد المهر. والسنة أن يفرض ويسمى عند العقد، يعني يكون مسمى في العقد، هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وزوج بذكر الصداق، ولأن تسميته في العقد تقطع النزاع، فيسن أن يذكر في العقد، ويجوز أن لا يسمى ولا يفرض في العقد، لقول الله تعالى: لا جناح عليكم فيما لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فجعل الطلاق واقعا مع عدم فرض الفريضة، مع عدم فرض المهر، والطلاق إنما يلحق النكاح. إذن النكاح ينعقد ويصح ولو لم يفرض المهر في العقد، لكن فرضه في العقد أفضل وسنة. نعم.
قال رحمه الله: ويصح بأقل متمول.
نعم، أفادنا المصنف هنا أن المهر لا يكون إلا مالا، أن المهر لا يكون إلا مالا، والمال كما تقدم معنا في البيوع النقد والأعيان والمنفعة المباحة، فالنقد يسمى مالا، وهو الذي نسميها هذا في عصرنا بالمال، إذا قلنا المال تنصرف أذهاننا إلى النقد، والأعيان هذا الكرسي مال، هذا الكتاب مال، السيارة مال، الدواب أموال، أو المنفعة المباحة، المنفعة المباحة، حمل المتاع مال. تعليم العلم مال، تعليم الصنعة مال، أي يتمول. هذا الذي أفادنا به المصنف أولا، ثم أفادنا أنه يصح أن يكون المهر قليلا، يصح أن يكون المهر قليلا، لكن بشرط أن يكون مما يتمول، فلا يصح أن يكون حبة أرز أو حبة سمسم أو حبة شعير، لأن هذا لا يتمول أبدا، فلا بد أن يكون مما يتمول. فليس للمهر حد أقلي عند الشافعية والحنابلة، المالكية والحنفية يعني يجعلون لأقل المهر حدا يقدرونه، ونظروا إلى مسألة القطع في يعني ما يقطع به نحو هذا، لكن الشافعية والحنابلة يقولون لا حد لأقله، ما دام أنه يتمول يصح. لأنه لم يذكر له حد في القرآن ولا حد في السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: هل عندك شيء تصدقها؟ هل عندك شيء تصدقها؟ وشيء يصح بالقليل والكثير، يصح بالقليل والكثير. قال: ما عندي إلا إزاري الذي أتزر به، أستر به عورتي. فقال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك. هو الرجل ما يملك إلا الإزار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها الإزار كيف تجلس؟ جلس بلا إزار. فدل ذلك على أنه لو كان له إزار غيره وأعطاها الإزار صح، صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: وماذا تفعل بإزارك؟ أو وماذا يساوي إزارك؟ إنما بين المانع. فالتمس شيئا، قال: ما أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. والخاتم من الحديد ما يساوي شيئا، الخاتم من الحديد الخالص ما فيه شيء، تجد بريالين، بنصف ريال، بريال. والحديث في الصحيحين. فدل ذلك على أنه لا أقل لحد الصداق. وقد روي أن امرأة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، لكن إسناده ضعيف، وجه الدلالة ظاهر منه أن هذه المرأة تزوجت بنعلين، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ يعني أنت مدركة أنك تتزوجين بنعلين، تتزوجين بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صح لكان دالا على جواز أن يكون المهر قليلا. وروي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. رواه أحمد، لكن إسناده ضعيف. يقول بعض الإخوة: ما دام أنه ضعيف لماذا تذكره؟ تتعبنا نكتب ثم تقول ضعيف. أذكره لأنه يذكر في كتب الفقهاء ولا يذكر الحكم عليه، فأنا أفيدكم أنه ضعيف، أنه ضعيف، ونذكر استدلال الفقهاء على القول. وأما أكثره فلا حد له بالإجماع، أكثره لا حد له بالإجماع. نقله ابن عبد البر، ذكره ابن عبد البر أنه لا حد لأكثره. قال الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال بعض العلماء: القنطار 143 كيلو جرام من الذهب، 143 كيلو جرام من الذهب. وقال بعض المتقدمين هو ملء جلد الثور ذهبا، ملء جلد الثور ذهبا، وقال بعضهم ملء جلد العجل الذي هو الصغير ذهبا، وهذا لا شك أنه كثير كثرة بينة. ولكن الأفضل عدم المغالاة في المهور. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظمهن بركة، أيسرهن مؤونة. رواه أحمد والنسائي في الكبرى والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي صحيح على شرط مسلم، وفي إسناده مقال، في إسناد ضعف. وروى ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيرهن أيسرهن صداقا، خيرهن أيسرهن صداقا. وفي إسناده ضعف أيضا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تغلوا صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكح شيئا من بناته ولا نسائه فوق 12 أوقية. رواه الخمسة وصححه الألباني. عمر رضي الله عنه قال ذلك على المنبر في حضرة الصحابة، وخاطب الآباء ونهاهم عن المغالاة في المهور. وبين لهم أن زيادة المهر والمغالاة في المهر ليست مكرمة في الدنيا وليست تقوى في الآخرة، لأنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليها، لكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يحرص عليها، فما زوج إحدى بناته أو تزوج إحدى نسائه بمهر فوق 12 أوقية من الفضة، وقد يكون أقل، لكن هذا أعلى ما حصل منه صلى الله عليه وسلم. 12 أوقية من الفضة تقريبا 9000 ريال، 10000 ريال. فيؤخذ من هذا، يعني بميزان اليوم، بميزان اليوم، وقد تكون الفضة تختلف، فيؤخذ من هذا يا إخوة أن الأفضل في المهر تيسيره وتقليله لا إعدامه أو جعله قليلا كثيرا. بعض الناس اليوم يزوج بريال، يزوج 5 ريال، هذا جائز لكنه ليس الأفضل. وبعض الناس يزوج 100,000، 200,000، 300,000، 500,000، سمعنا أيضا بمليون. وهذا جائز لكنه ليس الأفضل. الأفضل ألا يغلى ولا يبتدل، فيطلب من القادر الشيء المناسب، أما غير القادر فتراعى حاله، كهذا الرجل الذي أراد أن يتزوج تلك المرأة التي أرادت أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن له فيها رغبة. ولذلك نقول ونوجه الآباء والأولياء إلى عدم التشديد في المهر، والنظر إلى يعني نساء الناس وفلانة تزوجت بكذا وفلانة تزوجت بكذا، ييسر المهر ولا يمتهن، هذا أفضل ما يكون فيه. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يسمي أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل.
إن لم يسمى أي إن لم يسمى الصداق، لم يسمى في العقد، وهذا يسمى تفويض البضع. تفويض البضع معناه أن لا يسمى المهر في الصداق، ما يكون له ذكر، وكذلك أن ينفى فيقال بلا مهر، بلا مهر، زوجتك ابنتي بلا مهر، هذا يسمى تفويض البضع. أو سمي في العقد لكنه كان فاسدا، كأن تبين أنه كان مغصوبا، أو تبين أنه أو كان خمرا، أو كان خمرا، أو كان خنزيرا، فإنه فاسد فيصح العقد عند عامة الفقهاء، يصح العقد عند عامة الفقهاء، ويثبت لها مهر المثل. سبق أن قلنا يا إخوة ذكر المهر ليس شرطا لصحة العقد ولا ركنا في العقد، لكنه أثر لازم، فإن أعري عنه العقد بأن لا لم يذكر أصلا أو نفي فإن نفيه يلغو، ولا بد من مهر. طيب كيف نعرف المهر؟ يكون لها مهر مثلها، والراجح في مثلها أن المقصود من نسائها من قريباتها، وما يماثلنها منهن في الصفة، يعني ننظر إلى قريباتها إن كان لها قريبات، فإن لم يكن لها قريبات فننظر إلى النساء التي حولها، هذا أولا، ثم ننظر إلى من يشبهها في الصفات المرغوبة، في الصفات المرغوبة، الطول والقصر والتعليم وغير ذلك، فنفرض لها مهر مثلها من هذا. لما؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه عرضت عليه قضية وفيها أن رجلا مات عن زوجة لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، عرضت القضية على ابن مسعود رضي الله عنه، ودفع القضية عن نفسه مرارا وهم يأبون عليه إلا أن يحكم. والفتوى يا إخوة ليست أمرا يسيرا يتطلع إليه الإنسان، ويدخل الإنسان فيه رأسه حتى لو كان أهلا يحب أن يفتي غيره، يحب أن يسلم، فكيف إذا لم يكن أهلا كهؤلاء خفافيش الإنترنت الذين لا قيمة لهم في العلم سوى أنهم يتمسحون بشيخ أو عالم، وهم لا يحملون شيئا لا من علمه ولا من أدبه، ويتصدرون للفتاوى ويعترضون على فتاوى العلماء. هذا بلاء. من أوجب ما يكون على المعلم إذا علم الفقه أن يعلم طلابه كلمة لا أدري، وأن يربي طلابه على عدم الجرأة على الفتوى. إن سلمت فاحمد الله، بل ادفع الفتوى إلى غيرك ما دام ذلك ممكنا. الشاهد أن ابن مسعود رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل الفقيه دفع القضية مرارا، فلما أكثروا عليه قضى بأن لها مهر نسائها وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل الأشجعي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل ما قضيت. رواه الطبراني، وعند الترمذي وأبي داود والنسائي قال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط. لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. وصححه الألباني، وبنحوه رواه الإمام أحمد. فهنا قضى ابن مسعود رضي الله عنه بأن لهذه المرأة التي لم يفرض لها صداق في العقد، انتبهوا هذا أولا، هذا يدل على ما قدمناه أنه يجوز أن لا يفرض الصداق في العقد، لأن ابن مسعود رضي الله عنه ما أنكر هذا، وقد وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقضى بأن لها مثل مهر نسائها، ونسائها هنا يفيدنا ما قلناه أن النساء هن القريبات، لا وكس ولا شطط، فلا زيادة ولا نقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل هذا. فدل ذلك من غير نظر إلى حالة المرأة هل دخل بها أو لم يدخل بها، أنه إذا لم يفرض مهر في العقد أو لم يصح المفروض في العقد فهو عدم، فإنا نجعل لها مهر مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط. نعم.
قال رحمه الله: وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن.
طيب، يفرض لها مهر مثلها، يعني أن الحاكم يفرض لها مهر مثلها. طيب لو تراضيا بدون الرفع إلى الحاكم، بدون الرفع إلى الحاكم، قالت له المرأة: النساء عندنا في الأسرة يأخذن 10,000، اللاتي مثلي يأخذن 10,000، أعطني 5,000، أعطني 5,000، أنا ما أريد أن أكلفك شططا، أعطني 5,000 ويكفي. فتراضيا بمهر المثل، بأقل من مهر المثل، بأكثر من مهر المثل صح، لأنه حق على الزوج للزوجة وقد تراضيا به، تراضيا عليه، فلا يلزم فرض مهر المثل إلا عند التنازع، يحكم الحاكم بمهر المثل. أما إن تراضيا على أقل أو مثل أو أكثر بدون الرفع إلى الحاكم فإنه يصح ويكون صداقا. نعم.
قال رحمه الله: وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح.
نعم، قلنا يا إخوة إن المال نقد وعين ومنفعة مباحة، وتعليم القرآن وتعليم العلم منفعة مباحة، لكن المذهب عند الحنابلة أنه إذا كان الصداق تعليم شيء من القرآن لم يصح المهر ويصح العقد، ويفرض لها مهر المثل. لما؟ أولا قالوا إن القرآن ليس مالا ولا يصح أن يكون عوضا، والله عز وجل يقول: أن تبتغوا بأموالكم. والقاعدة أن ما صح ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا، ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا، والقرآن لا يصح أن يكون ثمنا ولا أجرة. ولأن القرآن قربة محضة، يعني عللوا بتعليلين: التعليل الأول أن القرآن ليس مالا ولا يصح أن يكون القرآن ثمنا أو أجرة، والعلة الثانية أن القرآن قربة محضة. قالوا: وقد روى سعيد بن منصور في سننه قال: أنبأنا أبو معاوية قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا. انتبهوا، سعيد بن منصور يقول: أنبأنا أبو معاوية، ثم ما في إسناد بعد هذا، سعيد يقول: أنبأنا أبو معاوية قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا. فالإرسال واضح جدا في هذا. ثم المرسل مجهول، يعني أبو معاوية الذي ذكر في السند مجهول، فلا شك أن هذا ضعيف جدا، ولذلك حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه منكر، بأنه منكر. طيب يا حنابلة، ماذا تفعلون بحديث زوجتكها بما معك من القرآن الذي في الصحيحين، أو أنكحتك بما معك من القرآن، أو ملكتكها بما معك من القرآن، ألفاظ للحديث الصحيحين. قالوا: هذا الحديث صحيح بلا شك، لكن معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن، لم أزوجك بالقرآن وإنما زوجتك للقرآن، يعني بسبب القرآن، بسبب فضلك أنك من أهل القرآن زوجتك هذه المرأة. أو قالوا يحمل على الخصوصية، وهذه تأويلات بعيدة، فالراجح والله أعلم أنه يجوز أن يكون الصداق تعليم القرآن أو بعضه، لأن التعليم غير القرآن، التعليم غير القرآن. نحن الآن ما نتكلم عن القرآن ذاته، نتكلم عن تعليم القرآن، وتعليم القرآن صنعة، المعلم للقرآن صاحب صنعة، صاحب حرفة يعلم، فالتعليم غير القرآن. وفي التعليم بذل الوقت، المعلم يبذل وقته، ففيه بذل الوقت، فخرج عن كونه قربة محضة، لأن في التعليم بذلا للوقت. وقد ثبت كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل زوجتكها بما معك من القرآن، وهذا يعني في الصحيحين. وفي رواية عند مسلم انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، وهذا نص، هذا نص، فعلمها من القرآن، فجعل تعليمه لها مهرا لها وصداقا. طيب هل يجوز أن يجعل المصحف مهرا؟ الآن عرفنا حكم جعل تعليم القرآن مهرا، قال أزوجك بنتي بشرط أن تحفظها جزء عما، أن تعلمها جزء عما، عرفنا الحكم والراجح أنه يجوز. طيب قال زوجتك بنتي بمهر هو مصحف برواية كذا، تعطيها مصحفا برواية كذا، هل يصح هذا؟ هذا مبني على مسألة تقدمت معنا، وهو هل يجوز أن يباع المصحف؟ فمن قال لا يجوز أن يباع المصحف قال لا يصح أن يكون مهرا، لأن ما لا يكون ثمنا لا يكون مهرا. ومن قال يجوز أن يباع المصحف وهو الذي رجحناه يقول يجوز أن يكون مهرا، وهذا هو الراجح. نعم.
قال رحمه الله وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح.
نعم، إن جعل الصداقة تعليم معين يعني مميز ومحدد من فقه، كأن قال له زوجتك ابنتي على أن تعلمها كتاب الصلاة من دليل الطالب، زوجتك ابنتي على أن تعلمها كتاب الصلاة من دليل الطالب، هنا جاء التعيين لأنه عين الجزء المراد تعليمه وعين الكتاب، لأن كتب الفقه كثيرة، ولا شك أن كتاب الصلاة في دليل الطالب ليس ككتاب الصلاة في المغني، وليس ككتاب الصلاة في المجموع للنووي، فلا بد من تعيين الكتاب وتعيين الجزء المراد تعليمه، هذا معنى المعين، لأن المهر لابد أن يكون معلوما، والفقه بحور زاخرة، فلو أطلق الفقه ما كان معلوما. أو حديث، يعني تعليم معين من حديث، كان يقول زوجتك ابنتي بأن تعلمها الأربعين النووية، بأن تعلمها الأربعين النووية، أو شعر مباح. الشعر ديوان العرب، لكن الشعر قد يكون مباحا وقد يكون محرما، فالشعر الذي فيه الشركيات القبيحة كالبردة مثلا شعر محرم، شعر محرم قوله، شعر محرم ترديده، فكيف إذا كان هذا في المساجد؟ كيف هذا إذا كان ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسب إلى يوم ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن الشعر منه مباح، والمباح منه محمود ومنه جائز، فما فيه نشر الفضيلة ونصر الدين وأهل الدين ممدوح محمود، وما كان دون ذلك جائز. ومنه محرم، فالشعر المحرم لو سمي لا يصح، ويقول للزوجة مهر المثل، قال زوجتك بنتي على أن تعلمها البردة للبصيري، لغى هذا الكلام لأنه شعر محرم ولها مهر مثلها. لكن إذا زوجه على أن يعلمها شعرا مباحا ككثير من أشعار المتنبي مثلا أو المعلقات أو لامية أبي طالب أو الألفيات في العلوم أو المنظومات في العلوم، فإنه يصح. لماذا؟ لأن هذه منفعة مباحة لا مانع من اعتبارها. تبعوا الحنابلة فرقوا بين تعليم القرآن وتعليم العلم الشرعي وغيره. لماذا فرقوا؟ لأنهم يرون أن في تعليم القرآن مانعا من جعله صداقا، وهو أنه قربة محضة بخلاف غيره. أما نحن وقد رجحنا جواز أن يجعل تعليم القرآن صداقا، فمن باب أولى أنه يجوز أن يجعل تعليم المعين من الفقه أو الحديث أو اللغة أو الأدب أو الشعر المباح صداقا. وهذه كما قلنا منفعة مباحة، منفعة مباحة. نعم.
قال أو صنعة صح.
نعم، إن جعل المهر أن يعلمها صنعة كالخياطة، قال العلماء لأنها منفعة مباحة تصح المعاوضة عليها، بل قالوا حتى لو لم يكن عارفا بالصنعة عند العقد فإنه يتعلمها ثم يعلمها. جعلوا المهر أن يعلمها الخياطة وقال قبلت وما يعرف ينظم الإبرة يصح. ثم يتعلم الخياطة ويعلمها. طيب لو تعذر، هو كان يريد وقال قبلت وذهب يتعلم ما استطاع يتعلم، قالوا يؤجر من يعلمها، يؤجر امرأة مثلا تعلمها الخياطة، فإن تعذر تعليمها ما يمكن، إما أنها هي ما تعرف ما استطاعت تتعلم، وإما أنه هو ما استطاع أن يعلمها، يكون لها مهر المثلي، يكون لها مهر المثل في هذه الحالة. لعلنا نقف عند هذا ونكمل غدا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل من يوم الغد ستنتقل دروس العصر إلى الحلقة رقم 2 إلى كرسينا المعتاد بإذن الله من الغد إن شاء الله دروس العصر. والأصل في درس الفجر أنه باق على هذا الكرسي. نعم. في أسئلة؟
نعم.
لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن عليكم، هذا يقول كيف يفعل من التحق بدرس دليل الطالب في مراجعة الدروس السابقة مع كثرة ما سبق؟
يا إخوة، العلم إن أردته كله لن تحصل شيئا منه، إياك أن تغالب العلم ستغلب، خذه شيئا فشيئا، وارض بالقليل يرزقك الله الأكثر. لا تزحم نفسك، فمثلا تراجع دروسا كثيرة من الماضية في وقت قليل، لا، رتب أمرك، في الأسبوع تراجع درسين ثلاثة وتحضر الدروس الحاضرة، هذا جيد. من سوء البصيرة والتدبير في طلب العلم أن يريد طالب العلم أن يحصل الكثير، لأنه أولا لا يستطيع ذلك، لا بد من صبر ولا بد من طول عمر، وثانيا لأنه سيحبط سريعا، يأتي متحمسا أنه جاء إلى المدينة سيجلس في حلق أهل العلم، يصبح شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أحد يستطيع أن يقف أمامه، ثم يجد نفسه بعد شهرين ثلاثة مبتدئا ما حصل إلا شيئا قليلا، يحبط، يبدأ يزهد في العلم. لكن من حسن التدبير وصلاح أمر طالب العلم أن يطلب القليل، لأنه يقدر على ذلك، وإذا حصله ترتفع همته، يطلب الأكثر ويسير. وأنا أقول إن طلب العلم لا يمل منه، طلب العلم ما يمل منه، هو في نفسه للمخلص قربة، لو ما حصلت ولا حرفا تأتي تحضر وتسمع وتقوم ما حصلت شيئا، وهذا شبه محال. لكن فرضنا أنت في خير، ما دمت مخلصا لله لأنك في طريق الجنة، كيف تمل من طريق الجنة؟ فطالب العلم ينبغي أن يجعل هذا في نفسه، أنه في طريق الجنة فلا يمل من هذا الطريق، دائما يحب هذا الطريق، ثم يجعل في نفسه أن يحصل القليل فيحصله بإذن الله ويزيد عليه، وينشط في تحصيل غيره. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول أنه أن رجلا كسرت رجله وكان يمسح على الجبيرة كمسح على الخف جهلا منه، فماذا عليه؟
الذي يمسح على الجبيرة أي على بعضها يظنها كالخف ما تطهر، ومن صلى محدثا ثم علم وجب عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها، فهذا الأخ يجب عليه أن يعود إلى الصلوات التي صلاها بتلك الحال ويقضيها ولو على أزمنة متفرقة حتى يأتي بها جميعا. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: ما حكم استعمال الأشياء المخصصة؟
يا إخوة طلاب العلم، لابد أن يميزوا بين الركن والشرط والمطلوب فعله والمطلوب تركه، لأن أحكامها تختلف. بعض طلاب العلم في مثل هذه المسألة يصير عندهم خلط، من جهل ما يطلب تركه ما يطالب بشيء، من جهل ما يطلب فعله من الشروط يطالب بها، من جهل الركن أصلا لا يطالب به، ويجب عدم الخلط بين الأمور. طبعا الذي قلته على الراجح. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: ما حكم استعمال الأشياء التي خصصت لاستعمال المسجد كالكهرباء ونحو ذلك؟
المسجد وقف ولا يجوز استعماله أو استعمال ما فيه إلا بما وقف عليه ومن أجله، والكهرباء تحسب على المسجد ويؤخذ لها مقابل، فالأصل عدم جواز التصرف في المسجد بما يخرج عن دائرة ما وقف له، إلا إذا جرى العرف بهذا ولم يمنع قيم المسجد من هذا، أو أذن بهذا قيم المسجد. حاملة المصاحف موقوفة في المسجد، موقوفة ليوضع عليها المصحف، ليس لتتخذها وسادة وتنام عليها، ليس لتجعلها مكانا أو شيئا لتحجز به مكانا لك، لكن إن جرى العرف بأن تتكئ عليها من غير إضرار بها أو نحو ذلك من الأعمال ولم يمنع من ذلك قيم المسجد فإنه يجوز، أو أذن قيم المسجد صراحة: هل يجوز لي أن أشحن هاتفي من كهرباء المسجد؟ الأصل لا يجوز، إلا إذا جرى العرف بهذا واضطرد ولم يمنع قيم المسجد من هذا. أما واحد يضع الفيش وواحد واقف يراقب جا 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 يسحب، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. وبعض الناس يحسبها شطارة، هذا حرام، وهو أشد من الاعتداء على الأموال الخاصة، لأن هذا قربة لله وللمسلمين في حق، فلا يجوز استعماله إلا فيما وقف من أجله. نعم. سؤال واحد.
أحسن عليكم. هذا يقول: هل يجوز أن أتكلم مع امرأة أريد خطبتها؟ يقول: حتى نفهم بعضنا.
والله يا أخي هذه حتى نفهم بعضنا هذه مشكلة. بكرة تقول نخرج مع بعض نذهب للمطاعم حتى نفهم بعضنا، وما يكون معنى الولي لأن الولي يقتمنا، وهكذا يسري الشيطان. المخطوبة أجنبية، ونحن إذا قلنا المخطوبة يعني التي لم يعقد عليها، لأن بعض المسلمين يسمون المخطوبة ويعنون المعقود عليها قبل الدخول، هذه زوجة. المخطوبة التي لم يعقد عليها أجنبية عن الزوج، بل أجنبية عن خاطبها، بل خاطبها أخطر من غيره، لأن العاطفة قريبة والأمن موجود، وإذا وجد الأمن ذهب الحذر، وإذا ذهب الحذر عن الإنسان أوشك أن ينكسر. لا يزال الإنسان بخير ما جعل بينه وبين الحرام وقاية، كان حذرا خائفا. إذا ذهب حذر الإنسان من الحرام أوشك أن يقع. فالخطيب هو أقرب إلى الوقوع في الحرام من غيره، لأنه أقرب والعاطفة موجودة. فلا يجوز للخطيب مع المخطوبة إلا ما يجوز للأجنبي مع المرأة، لا نمنعه من الكلام مطلقا ولا نبيح له الكلام مطلقا، نقول ما يجوز للأجنبي مع المرأة كالسلام من غير ريبة، والسؤال عن الحال من غير ريبة، أو السؤال عن أشياء يجوز السؤال عنها في البيع والشراء يجوز، وما عدا ذلك فلا يجوز. الكلام بخلوة، كلام بخلوة ما يجوز. ومن أشد الخلوات اليوم هذا الواتس، هذا قرن من قرون الشيطان إن لم يتق الله فيه. كم جر من الصالحين والصالحات إلى الوقوع فيما حرم الله ولو بالكلام. احذر احذر أن تتساهل في الكلام في هذا الواتس مع امرأة أجنبية، حتى لو كان الأمر خيرا في البداية، كان تعاونا على البر والتقوى، نتحدث في أمور الدعوة وفي إنكار المنكرات، فإن للشيطان مدخلا. وأنا قلت قديما وأقول إن الشيطان وجد مدخلا على الصالحين بهذه الوسائل للتواصل، فجرهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون إلى ما حرم الله. الحذر الحذر يا إخوة، الحذر الحذر. الشاهد أنه لا يحل للخطيب أن يتكلم مع مخطوبته إلا بما يحل للرجل الأجنبي أن يتكلم به مع المرأة الأجنبية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.